بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ اليوم بالمجلد السادس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عن الطبعة المعروفة. دائما أنا أقول في بداية كل مجلد، لو أني أقرأ وأختصر الفوائد وأقولها في الدرس من باب الاختصار بدل أن أقرأ كلام ابن تيمية كلمة كلمة، لكن أولا هذا يرجع لتقصيري وتكاسلي في الحقيقة في هذا الباب، الله المستعان، الله يعفو عنا. والأمر الثاني، سبحان الله، يعني صحيح أحيانا بل كثيرا ما يتكرر معنا كلام ابن تيمية في نفس الموضوع، لكن أحيانا تقف على فوائد يعني دقيقة جدا، قد ما توجد حتى في من يهذب الفتاوى أو من يختصر، يأتي لك بالمعاني العامة فيذكر أمور. ابن تيمية أحيانا يذكر تحقيقات على سبيل التفصيل والتدقيق، ربما يعني تكون هذه فائدة يعني تستحق أن ترحل لأجلها مسافات طويلة. يعني أذكر مثلا في المجلد السابق مثلا لما ذكر تفسير قول الله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها عن السلف، وتكلم وقال هذا قرب دون السماء، يعني هذا قد يعني ما تجد مثل هذا التدقيق والنص إلا في مثل هذا الموضع مثلا، يعني وغيرها من الأمور. لما تكلم أخيرا في المجلد الخامس عن مسألة تسلسل الحوادث يعني في الأزل، ويعني ويأتي لك بمن قال به من السلف، ويعني ويبين لك يعني الخلاف يعني بين قول السلف وقول المتكلمين وقول الفلاسفة، يعني مثل هذه المسائل تحقيقها ما تجده حتى يعني في يعني الكتب يعني الأخرى في العقيدة يعني عموما، سواء كان كتب متقدمة أو متأخرة، وفي الغالب يستفيدون من كلام هذا الإمام الجليل. وكما تكلم أيضا في النزول كما مر معنا، ويعني وصف الله بالحركة وهل يوصف بهذا أو لا، يعني تحقيق وتدقيق في الكلام. فمثل هذا يعني سبحان الله ما يشجعنا أن نستمر في يعني قراءة يعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وهو في الوقت نفسه يعني حتى لو تكررت المعاني فهو في الحقيقة المسلم يحتاج إلى أن يتكرر عليه مثل هذا الأمر، يعني يتعلق بالعقيدة آيات أحاديث، وهذا هو العلم، حيث العلم مذاكرته. قال رحمه الله: تقرب العبد إلى الله. طبعا هذا المجلد أيضا تكمل للمجلد الخامس في الأسماء والصفات. قال: تقرب العبد إلى الله. طبعا هو الآن بدأ المجلد هذا، طبعا ابن قاسم رحمه الله تعالى يعني حاول يرتب، يعني مر معنا الحديث عن القرب والنزول، ولا زال الكلام مستمرا في يعني النزول، وآسف مستمرا في القرب. وسيتكلم يعني بعد ذلك النصوص، يعني من قال أن نصوص الصفات تدل في الظاهر على التجسيم، وسيتكلم بها كلام طويل في هذا. يعني ويضع قواعد يعني في باب الصفات، في قاعدة في الاسم والمسمى، نعم، والرد على من زعم أن الإمام أحمد يؤول شيئا من الصفات كما هو معلوم. ونتكلم عن الصفات الاختيارية التي خالف فيها الأشاعرة المتقدمون كلاما طويلا، وتكلم رسالة في الحقيقة والمجاز. وبالنسبة لاسم الله النور، قال بعضهم يجب تأويله. وبعدين تكلم عن رؤية الله تعالى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تفسير المعراج؟ هذه مسألة. والرسالة العرشية، مسألة يعني العلو، تصورها في الواقع مع يعني ربط هذا بعلم الفلك، هذا إلى آخر يعني المباحث، هذه كلها في هذا المجلد، والله أعلم. قال: تقرب العبد إلى الله في مثل قوله واسجد واقترب، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وسيلة القربة. فأما إن كان من المقربين، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث. قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك القربان كقوله: تقربا قربانا حتى يأتينا بقربان، ونحو ذلك. لا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها العبد، وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال، كما عرفنا في معاني الحركة. يعني الحركة هنا انتقال العبد من حال الغفلة إلى ذكر الله وطاعته. قال: ثم لا يخلو مع ذلك إما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحرك، وإذا تحركت فإما أن تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخر. قال: وإذا كانت إلى ذات الله بقي النظر في قرب الله إليه ودنوه وإتيان يوم مجيئه، إما جزاء على قرب العبد، وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. هذه كلها يعني من أنواع القرب. قال: فالأول، قال: إما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحرك، وإذا تحركت فإما أن تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخر. يقول: فالأول قول متفلسفة الذين يقولون أن الروح لا داخل البدن، لا داخل البدن ولا خارجه، وأنها لا توصف بالحركة ولا بالسكون. وقد تبعهم على ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة. فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه وتكميلها بالصفات الحسنة الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب، مشابهة له من جهة المعنى. ويقولون: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، فأما حركة الروح فممتنية عندهم. وهذه ربما ينبه عليها ابن تيمية، يقول: التشبه بالإله على قدر الطاقة، هذه كلمة لا تنبغي أن تقال. الله ليس كمثله شيء، ولكن العبارة الأدق التعبد لله بأسماء وصفاته. لما نقول الله رحيم يحب الرحماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فما يقال هذا تشبه بصفات الله، وإنما الأدب مع الله أن يقال هذا تعبد لله بأسماء وصفاته. لأن هناك كما هو معلوم أسماء وصفات ما يدخلها هذا المعنى، الإله مثلا وهكذا. وكذلك يقولون في قرب الملائكة: والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه. صحيح المعنى اللي ذكروه صحيح في نفسه، لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأ. يعني تفسير القرب بتكميل النفس وإزالة أمراض القلوب مثلا والنقائص، هذا غير صحيح، هذا فيه تعطيل لمعنى القرب. قال: لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأ. وهذا هو معنى قوله نفيهم، لأنهم قالوا ليس معنى القرب أن روح العبد يعني تقترب أو الله يقترب على الحقيقة، لا، نفوا هذا، هذا خطأ. لكن يعترفون بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسماوات والعارفين. صحيح. وعند هؤلاء معراج النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو انكشاف حقائق انكشاف حقائق الكون له، كما في سرد ذلك ابن سينا ومن تبعه كعين القضاة وابن الخطيب في المطالب العالية. وهذا طبعا تأويل وتحريف للنصوص. الثاني قول المتكلم الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش، وأن نسبة العرش والكرسي إليه سواء، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن يثبتون حركة العبد والملائكة، فيقولون قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله، وهي السماوات وحملة العرش والجنة، وبذلك يفسرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وذلك يفسرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج اقترب من الله. إيش معنى اقترب من الله؟ يعني اقترب من الأماكن المشرفة عند الله، اقترب من السماوات، من الملائكة، من العرش، فهذا معنى القرب عندهم. طيب إذا اقترب من الله، إذن اقترب إلى هذه المخلوقات. وسبحان الله، الآن نتذكر الآن يعني قديما في الثانوية، عفى الله يعني عنا جمعين وعن أستاذنا، كان الله يهديه كان ينكر العلو، فمرة حصل النقاش فأنا استدليت عليه بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت هذا أوضح شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، فقال لي لا، الله تعالى ليس عنده فرق يعني بين يونس في بطن الحوت وبين محمد في سورة المعراج. قلت كيف؟ قال لا، ما أنت ما تفهم. ما فهم خلاص ما. فسبحان الله، يعني الآن شوف ابن تيمية يقول لك يفسرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهي فائدة ما يعني ما مرت معي قبل. بالفعل يعني يفسرون معراج بقرب العبد إلى الأماكن المشرفة، هذا تفسير المعراج عندهم. سبحان الله، شوف التأويل كيف والتحريف. ويتفق هؤلاء والذين قبلهم في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة كثبوت العباد، كثبوت العبادات، وإنما النزاع في حركة نفسه. ويسلم الأولون حركة النفس بمعنى تحولها من حال إلى حال، يعني النفس تتحرك من حال إلى حال، هذا الكل يسلم به، يعني يتحول من الغفلة إلى الطاعة وكذا. قال لا بمعنى الانتقال من موضع إلى موضع، واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح أيضا عند الآخرين إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله كالسماوات والمساجد وأولياء الله مواضع أسماء الله وآياته، فهو حركة إلى هنا يعني فيه بياض. المهم تلاحظ إلى الآن ما في إثبات للقرب الحقيقي. يأتي قول أهل السنة، قال الثالث قول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن الله على العرش وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم، وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعوده، وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق من خلقه، وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجود، وإن كان بدنه متواضعا، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. وهذا أمر نفيس، أمر عظيم، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الذي يؤول يقول لك هذا معناه قرب يعني معنوي، أن الإنسان ساجد لله فهو يعبد الله وقلب متصل بالله على يعني شوق وعلى كذا، يفسر القرب بمحبة الله، بزيادة اليقين، بكذا. لكن انظر ما أجمل هذا التفسير عند أهل السنة، ما يقول لك روح المصلي تقرب إلى الله في السجود، وأنت الروح ما تدري كيف يكون حالها، يعني لا تتخيل أن الروح يعني تكون على قدر الجسم بس، ما ممكن أن تزيد عنه. لا، أنت الآن نائم، روحك في بدنك، وإن كان لها اتصال به يعني العالم العلوي، الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب كيف؟ الله أعلم. فكذلك قال لك في السجود، السجود أشرف، إذا كان النوم يتصور فيه أن الروح تكون في البدن لها علاقة بالبدن، لكن في الوقت نفسه يقبضها الله، فكذلك في السجود، يعني روحك في السجود تكون قريبة من الله ما تدري. وهذا أمر يعني غيبي. صحيح أنت تقول طيب أنا ما أرى شيئا، وما هذا ما يلزم منه، عالم الأرواح هذا عالم آخر، لكن من آثار هذا والله أعلم الأنس الذي يشعر به المصلي، وكلما اقترب إلى الله يعني بعبادته، يعني حقق معنى السجود حقا من الأنس والقرب من الله بقلبه وذكر الله، يشعر بأنس عجيب في نفسه حتى ما يطيق أن يرفع رأسه من سجوده. يعني هذا يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية. يعني تقول يا سبحان الله، ألا يشعر بشيء من التعب، بشيء من يعني سبحان الله، 50 آية يعني يمكن ثلث ساعة وهو ساجد، لكن هكذا روحه تعلقت بالله تعالى ونقول اقتربت من الله تعالى. إذن هذا معنى بديع يثبته ابن تيمية هنا، يقول روح المصلي تقرب إلى الله في السجود وإن كان بدنه متواضعا. ففسر هنا أن القرب حقيقي. طيب كيف يحصل القرب إذا كان بدنك في الأرض؟ ما في إلا الروح. قال وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. قال ثم قرب الرب من عبده، هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشيء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجبل كلما قربت منه قرب منك، يعني بدون أن يتحرك بدون أن يقترب يكون قرب نسبي يعني، أو هو قرب آخر يفعله الرب، كما أنك إذا اقتربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك أيضا إليك، فمنك فعل ومنه فعل آخر. وهذا فيه قولان لأهل السنة. شوف كيف هذا دقيق، يعني إذا فسر واحد قرب الرب أنه قرب نسبي ومن لوازم قرب العبد، ما تنكر على أن هذا قول عند أهل السنة مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات الفعلية كمسألة النزول وغيرها، وقد تقدم الكلام في ذلك. وإن كان كما عرفنا يعني الأصل أن ما نحتاج إلى التأويل نقول نسبي، بل الله تعالى يقترب من عبده، خاصة في الأحاديث التي فيها يعني صراحة تقربت إليه ذراعا وكذا. قال وعلى هذا فما روي من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوبهم، كما في الزهد لأحمد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي اقترب إليها كل أقترب إليها كل يوم شبرا ولولا ذلك لاحترقت. هذا القرب عند المتفلسفة والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد، فهو قرب المثال. قرب المثال يعني قرب صفاته، يعني يشعر العبد برحمة الله له يعني وهكذا. ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح، والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان عال، وأما أهل السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه. هذا كما يليق بجلال الله، والله أعلم بكيفيته. تقرب ذات العبد إلى ذات ربه، لأن كما عرفنا في السجود تقرب الروح. طيب إذا تقرب الله إلى عبده قال هذا قرب يعني حقيقي، لكن الله أعلم بكيفيته. وكما عرفنا يعني هذا أمر غيبي، إذا قلنا كما مر معنا في تفسير قول الله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، هذا قرب دون السماء، فما يستبعد مثل هذا. وكذلك يعني النزول قرب من الله تعالى لعباده ابتداء بدون يعني صحيح بعد أن يتقربوا إليه طبعا، لكن هذا قرب ابتداء عند ثلث الليل الآخر، ف يعني يحصل من القرب ما الله به عليم، فينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله كما عرفنا بدون أن يخلو منه العرش. قالوا في جواز دنو ذات الله القولان، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. وعلى مذهب النفاة من المتكلمة لا يكون اتيان الرب ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده، إلا تجليه وظهور نعم لا يكون اتيان الرب إلا تجليه وظهوره لعبده. إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانع من مشاهدة الباطنة والظاهرة بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش فزال عماه فرأى الشمس قال والقمر فيقول جاءني الشمس والقمر. وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعري، لكن الأشعري يثبتون من الرؤية ما يثبت المعتزلة، ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. يعني تلاحظ أنه مجرد أمر معنوي، ترتفع الحجب متصلة بالعبد المانع من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة، هذه ما أدري الظاهرة عند يعني الغلاة منهم الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا، هذا أمر آخر، طبعا هذا غير صحيح. قال: وأما على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية والعامة وأهل الكلام أيضا، فإن نزوله واتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منه ودنو إليه، وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد. نعم، يعني قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد، فإن هذا علم، وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد وبعمل منه، فهو كشف وعمل. ولا ينكر الأشعرية ونحوهم من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة، فإن ذلك ممكن، وإنما قد ينكرون حركته إلى الله. تأمل، ينكرون حركته إلى الله، أما تكون من العبد حركة، نعم ونفسه تتحرك من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، لكن تقول تتحرك إلى الله، روحه تقرب من الله، فهذا ينكرونه. قد شبه بعضهم مجيء الله بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموقن به من الموت وما بعده. قلت: هذا مثل قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقوله: جاءت الصاخة، وقوله: فقد جاء إشراطها، وجعل في ذلك هو ظهور وتجليه. قلت: وليس هو مجرد ظهوره وتجليه، وإن كان متضمنا لذلك، بل هو متضمن لحركة العبد إليه. ثم إن كان ساكنا كان مجيئه من لوازم مجيء العبد إليه، وإن كان في حركة كان مجيئه بنفسه أيضا، وإن كان العبد ذاهبا إليه. وهكذا مجيء اليقين ومجيء الساعة. في جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. فهي حجب تحجب العباد عن الإدراك، كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر، فإذا زالت تجلت الشمس والقمر. وأما حجبها لله على أن يرى ويدرك، فهذا لا يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم، إذن وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك، فهذا لا يقول مسلم، يعني الله تعالى يرى كل شيء حتى من وراء هذه الحجوب، فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته. نعم، كما قال: لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. فالبصر يدرك الخلق كلهم، وأما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. نعم، هذا يعني تحقيق جميل، لأن الآن لما يقول الله نور السماوات والأرض، يعني وبعضهم يقول يعني نور العالم من نوره، نور السماوات من نوره، فالمقصود النور المخلوق طبعا، أما نور الرب يعني تحجبه هذه الحجب. لكن النور الحقيقي أيضا أثبته الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم، قال: والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا، لأنه عندهم ليس فوق العرش، ويرون الأثر المكذوب عن علي أنه سمع قصابا يحلف: لا والذي احتجب بسبع سماوات فعله بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين وكفر عن يميني، قال: لا ولكنك حلفت بغير الله. فهذا لا يعرف له إسناد، ولو ثبت كان علي قد فهم من المتكلم أنه عني إنه محتجب عن إدراكه لخلقه، فهذا باطل قطعا، بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. نعم، ويدل على ذلك الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا حب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة يعني جهمة هنا الأشعرية، يعني الأشعرية، أن حجاب كل أحد معه وكشفه خلق الإدراك فيه، لا أنه حجاب منفصل. شوف كيف يعني حقيقة قول هؤلاء، هو في الحقيقة يعني تأويل للرؤية، أن حجاب كل إنسان معه هو، وليس هناك حجاب يكشفه الله فيما بينه وبين عباده، وكشفه خلق الإدراك، وهذا في تأويل الرؤية في الحقيقة، لأن إذا أثبتوا الرؤية سيثبتون العلو، يستلزم من إثبات الرؤية إثبات العلو، ذلك أولها. وأما إتيانه ونزوله ومجيئه بحركة منه وانتقال فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا وغيرهم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. طبعا هو يقصد بحركة وانتقال كما مر معنا، هذا قريبا مر معنا، بعض أهل السنة يثبت الحركة، بعض أهل السنة يقول لا، يعني ما نثبت الحركة بمعنى حركة المخلوق من مكان إلى مكان، بحيث أن المكان الأول يكون فارغا وينتقل يعني جرمه إلى المكان الثاني، فهذا لا نثبته، وهذا هو الصحيح، أن هذه الحركة يعني لأن الله على العرش ولا يخلو منه العرش، كل حركة التي تثبت لله إن صحت، يعني القول اللفظ هذا ما ورد، فنقول النزول الذي يثبت لله، الإتيان الذي يثبت لله كمليق بجلاله بدون أن يخلو منه العرش وأن يكون بعض المخلوقات فوقه. وسبحان الله، يعني ما أعظم هذا، يعني هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، فيها وصف الله بالكمال مع إثبات النصوص بدون تكلف، ويعني أن يقف العبد عند يعني ما أوقفه الله تعالى عنده. قال: الذين يجعلون الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة كأبي حامد الغزالي وأمثاله، ولا يثبت هؤلاء قربا حقيقيا وهو القرب المعلوم المعقول، ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه فهو معطل مبطل. نعم، وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه، ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالأكل واللباس، فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه، كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه، ولا سيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار. نعم، فليست المسألة فقط قرب إلى ثوابه أو إلى إحسانه، بل هو قرب حقيقي. قال: الأبرار الذين كتابهم في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قال: فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم، وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالى، ويجلسون على الأرائك ينظرون، فكيف يقال أن المقربين الذين هم أعلى من هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا، إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي أولئك فيه، هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل. يعني تكون منزلة الأبرار والمقربين منزلة واحدة على هذا التفسير، فهو قرب حقيقي، فالمقربون أقرب إلى ذات الله من الأبرار. ذكر بعد ذلك المسألة الثانية في القرب، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.